بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الخامس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا حول كتاب الرسالة الفقهية للشيخ الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وكان آخر ما تكلمنا عنه فيما يتعلق بأحكام الحيض والنفساء. ثم انتقل رحمه الله إلى باب جديد، فقال رحمه الله: باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزي من اللباس في الصلاة. قال رحمه الله: والمصلي يناجي ربه، فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء أو بالطهر إن وجب عليه الطهر. لا شك أن الصلاة هي مناجاة لله سبحانه وتعالى، وقد جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن صلاة العبد وأنها مناجاة لله سبحانه وتعالى، فقال كما في حديث أنس بن مالك: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة. ثم في الحديث نفسه نهى عن البزاق، فقال: فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدميه. والمناجاة حقيقتها في لغة العرب هي التناجي، أصلها الكلام بين اثنين، ويكون هذا الكلام سرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه ينبغي للعبد إذا قام في صلاته أن يلتزم بآداب هذه المناجاة وبآداب الصلاة. فالمصلي كالمناجي لله عز وجل، والحديث صريح، بل قال يناجي، إذن هو يناجي، فعليه أن يتأدب ولا يفعل ذلك بأن يبصق قبل القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه، حتى إنه رؤيا في وجهه، يعني تغير وشهد عليه أثر الغضب عليه الصلاة والسلام. وذكر المؤلف عليه رحمة الله أنه إذا قام فعليه أن يتأهب للصلاة، وهذا شيء معلوم، فإن وجوب الطهارة للصلاة شيء مجمع عليه، قد أجمع المسلمون كما نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة، وهكذا تتابع العلماء في نقل إجماع الفقهاء والعلماء على وجوب الطهارة للصلاة لمن أراد أداء الصلاة. وممن نقل الإجماع كذلك ابن حزم وابن هبيرة والنووي وشيخ الإسلام. والدليل على ذلك ما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه آية واحدة، وهي الآية المعروفة بآية الوضوء. ففي هذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى بغسل أعضاء الوضوء إذا قام الإنسان لصلاته، والأمر هنا يقتضي الوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فنص عليه الصلاة والسلام على أن الصلاة لا تقبل بغير طهور. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة، يعني غير ممزوج بنجاسة. والمقصود بقوله بماء طاهر، العلماء قسموا الماء إلى قسمين: الماء الطهور الذي هو تحل به الصلاة من حيث إنه هو الذي يشرع به الوضوء، والماء النجس. فالماء إذا تغير بنجاسة صار نجسا، سواء تغير لونه أو طعمه أو ريحه، فإن تغير بنجاسة في هذه الصفات اللون والطعم والرائحة صار نجسا، لأن أثر النجاسة ظهرت عليه سواء كان الماء قليلا أو كثيرا ما دام أنه قد تغير. وعلى هذا إجماع أهل العلم، وممن نقل الإجماع الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم، وكذلك ابن المنذر كما في كتابه الإجماع، وابن حزم وابن عبد البر، كل أولئك نقلوا الاتفاق على ماذا؟ على أن الماء إذا تغير بالنجاسة صار نجسا سواء كان قليلا أو كثيرا. والدليل على ذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، كما في سنن ابن ماجه. قالوا: إذن هذا فيه أنه إذا تنجس الماء انتقل من الطهورية إلى النجاسة. فالأصل في الماء أنه طهور، لأنه لم يتغير ريحه ولا طعمه ولا لونه. وجاء في الحديث في زيادة عند ابن ماجة، لكنها في الحقيقة ضعيفة، إلا أن معناها صحيح: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، فإن تنجس غلبت النجاسة. هذه الزيادة عند ابن ماجة وهي ضعيفة، وقد ضعفها علماء كالحافظ ابن حجر وغيره والشيخ الألباني رحم الله الجميع، لكن معناها صحيح، وذلك أن العلماء أجمعوا وصرحوا على أن الماء إذا تغير بالنجاسة، وهذا يحصل باللون والريح والطعم، لم يصبح ماء، انتقل إلى ماء نجس، يقال له ماء نجس، فلا يجوز الوضوء به ولا الغسل، أصبح متغيرا بالنجاسة. وذكر استثناء بعد أن بين أنه إذا شوب بنجاسة ومزجت به النجاسة فهذا لا يجوز، قال: ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه من شيء نجس أو طاهر، إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة أو حمأة أو نحوهما. يريد أن يشير رحمه الله إلى أن الماء قد يتغير، وهذا التغير قد يكون لا يمكن التحرز منه، إذا حصل أن الماء تغير، لكن هذا التغير تغير بسبب شيء طاهر ليس بشيء نجس. يعني نضرب مثالا كالماء الذي يتساقط فيه ورق الشجر ويتساقط فيه العيدان أو ما يعلق فيه من الطحلب، قال العلماء: الماء يبقى على طهوريته، لأن هذا الماء تغير بما لا يمكن التحرز منه. وهذا ما يريده المؤلف، أشار إلى أنه لو غيرت لونه الأرض كما في الماء الذي يخالطه الطحلب أو الشجر، أوراق الشجر والعيدان. ولهذا ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد أخبر أن العلماء أجمعوا على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا فهذا لا يسلبه صفة الطهارة، لا يسلبه صفة الطهارة. وكذلك ابن قدامة ابن قدامة رحمه الله عندما تكلم عن أنواع المياه وأقسام المياه ذكر هذا الصنف الذي لا يمكن التحرز منه، كالذي يخالطه الطحلب وسائر ما ينبت كذلك في الماء، وكذلك ورق الشجر الذي يسقط في الماء أو ما تحمله الريح، وهكذا ما تجذبه السيول. قالوا: هذا يدل على أن الماء ما دام أنه لا يمكن الاحتراز من هذه الأمور فالماء طاهر ولا يضره ذلك. وهكذا تتابع العلماء في نقل الاتفاق، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ذكر أن ما تغير بأصل الخلقة، يعني كان التغير حاصلا بأصل الخلقة أو بما يشق صون الماء عنه، فطهور باتفاق الفقهاء. ويقصد بأصل الخلقة كماء البحر، الله خلقه وهو مالح، فهذا الماء مع ملوحيته إلا أنه الله خلقه كذلك، فيجوز الوضوء به والغسل كيف وقد جاء الحديث الصحيح والطهور ماءه والحل ميتته كما عند أصحاب السنن. وكذلك ما يشق صون الماء عنه فطهور كذلك بالاتفاق، والله عز وجل قد قال في القرآن: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن أمرنا أن نتوضأ بالماء، ولا نعدل إلى التيمم إلا عند عدم الماء، وهذا الماء الذي لا يشق الاحتراز، الذي لا يمكن الاحتراز من هذه الأمور التي تقع فيه، في الحقيقة هو ماء ويطلق عليه اسم الماء، فوجب استعماله لأنه لا يمكن صون الماء عن مثل هذه الأشياء. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف عليه رحمة الله وقال: وماء السماء وماء العيون وماء الآبار وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات. يعني هذه الأمور كلها هي يجوز الوضوء بها، وهي طيبة طاهرة يتوضأ بها الإنسان، ولا شك أن هذه أيضا مما أجمع عليها العلماء. فالله عز وجل يقول عن ماء السماء: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وكذلك قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ونقل بعض أهل العلم الاتفاق على أن ماء السماء الذي هو ماء المطر مما يتوضأ به ويجوز الطهارة به. وذكر كذلك رحمه الله ماء العيون، الماء الذي يجري، الماء الجاري، وهو ما يقابل الماء الراكد أي الدائم الذي لا يجري ولا يتحرك، فإن الماء الجاري كماء العيون كذلك يتطهر به. ولهذا ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع ذكر أن الماء الجاري اتفق الفقهاء على جواز استعماله ما لم تظهر فيه النجاسة، لأن حقيقة هذا الماء من أين يأتي؟ الماء الجاري يأتي من الأرض، وفي الغالب هذه المياه التي تأتي من السماء كماء المطر تنزل إلى جوف الأرض وتبقى في باطنها، والله قد قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهذا الماء الذي يخرج من العيون هو ماء. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم الذي هو الماء الراكد الذي لا يجري. لماذا فرق بين الماء الدائم وبين الماء الجاري؟ منع من البول في الماء الدائم لمن أراد الاغتسال منه. قال العلماء: هذا يدل بمفهوم الصفة أن الجاري لا يتأثر، بخلاف الماء الراكد إذا بال فيه الناس قد يتأثر ويتغير. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن هذه المسألة فيها خلاف، أي ما يتعلق بالماء الجاري، لكن حتى وإن أثبتنا الخلاف فإن المسألة ظاهرة وواضحة أنه يجوز الوضوء بالماء الجاري كماء العيون. وذكر ماء الآبار كذلك، وهو من الماء الذي يخرج من تحت الأرض، وهو يتعلق أيضا بما قد ذكرناه. وذكر كذلك ماء البحر، قال: وماء البحر، ماء البحر طهور. ومن أهل العلم أيضا من نقل الاتفاق على ذلك كالشافعي وابن رشد وابن قدامة. لماذا؟ لأنه أشرنا إلى الحديث الصحيح: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وهو حديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وأخرجه قبل ذلك الإمام مالك في الموطأ، وهو حديث صحيح، وهو نص في المسألة على طهورية ماء البحر. وإن حصل خلاف قديم، فقد ذكروا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح أنه قال: ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة، إن تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا. هكذا يقول رضي الله عنه، وهو أثر صحيح بإسناد صحيح. ومعروف أن عبد الله بن عمرو كان يأخذ من بني إسرائيل، وهذا مشهور عنه رضي الله عنه وأرضاه، لأنه ذكر أمرا غيبيا يتعلق بالنار التي تحت البحر. فعلى كل حال هذا ما كان يذهب إليه. وكذلك صح عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح كما عند ابن أبي شيبة أيضا أنه قال: التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر، وهو كذلك بإسناد صحيح. وجاء عن أبي هريرة لكنه لا يصح بسند ضعيف عند ابن أبي شيبة، لأنه من طريق يحيى بن أبي كثير عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة، فهذا الرجل مبهم فالأثر ضعيف. وفيه أنه قال: ماءان لا يجزئان من غسل الجنابة، ماء البحر وماء الحمام. وهذا الأثر ضعيف، حتى وإن سلمنا جدلا أن أثر ابن عمرو وأثر ابن عمر صحيحان، فهذا كما يقال إنما هو اجتهاد منهما رضي الله عنهما، اجتهد في ذلك ثم بعد ذلك انقرض هذا الخلاف، ولا يعرف مخالف في هذا، أي بمعنى لا يعرف أن عالما خالف في ذلك وقال إن ماء البحر لا يجزئ في الوضوء، بل إن السنة محجوجون بها وهي ثابتة صحيحة، هو الطهور ماءه والحل ميتته. وجاءت آثار أيضا صحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أفتوا بذلك. أبو بكر الصديق سئل أيتوضأ من ماء البحر، فقال: هو الطهور ماءه الحل ميتته، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أثر صحيح أخرجه أبو عبيد في كتابه الطهور، وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح. وجاءت آثار عن بعض الصحابة فيها كذلك من الضعف، والصواب ما أشرنا إليه أنه لا بأس من الوضوء من ماء البحر، فهو قد خلق هكذا في أصل خلقته. والعجيب أنهم استدلوا بقوله تعالى: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، قالوا فحصل المنع من التسوية بينهما، فكونهما لا يستويان يعني أنهما لا يستويان في الحكم فلا يتطهر بهما. فإن ثبت هذا عن هؤلاء فلا شك أن السنة محجوجون بها، حتى وإن قلنا إن الإجماع غير متحقق ولا يثبت، إلا أن السنة صريحة في ذلك. وأكد ذلك المؤلف عندما قال: طيب طاهر مطهر للنجاسات. أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تكلم عن هذه المسألة بالتفصيل، وساق الآثار في كتابه النفيس الطهور، وختم هذه المسألة فقال رحمه الله: والقول المعمول به عندنا الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه الطهور ماءه الحل ميتته، ثم ما أفتى به علماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ذكرنا، ثم أخذ العلماء الذين سمينا قبله أنه طاهر لا كراهة فيه ولا يحتاج معه إلى تيمم ولا غيره. ثم ساق رحمه الله ما يتعلق بالآثار التي وردت في هذا الباب، أشار إليها إشارة وقد ساق أسانيدها قبل ذلك، ثم قال رحمه الله: ويلزم من كره ماء البحر أن يقول في كل ماء مالح مثله، بل ماء البحر أطهر، لأن المياه كلها قد تنجس إذا غلبت، وماء البحر لا يكون مغلوبا أبدا. وهذا فيه لفتة جميلة كما يقال إلى استنباط عظيم، أن ماء البحر في الغالب لا يكون مغلوبا بل يكون غالبا بخلاف المياه الأخرى. ثم قال: وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه، فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء أو طهر أو زوال نجاسة. يريد أن يشير إلى ما يتعلق بالماء الذي اختلط بالطاهرات فحصلت الغلبة لهذه الطاهرات فتغير لونه بسبب هذه الطاهرات، لأن الوضوء يكون بالماء الطهور الماء المطلق، أما إذا جاء يتوضأ بالماء الذي أضيف له شيء طاهر كماء الورد أو ماء العصفر أو ماء الشجر، فإن هذا الوضوء لا شك غير جائز. وهذا الذي قال المؤلف عليه رحمة الله، هذا الذي قاله، قال: فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء أو طهر، وهذا صحيح. إذا أضيف إلى الماء فيطلق عليه ماء بالإضافة، لا يقال ماء مطلق، يقال هذا ماء ورد أو هذا ماء عصفر. ولهذا ابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الإجماع ذكر الإجماع على ذلك، قال: وأجمعوا على أن الوضوء لا يجوز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء. وتتابع العلماء في نقل هذا الاتفاق كابن قدامة وابن حزم، ودليلهم في ذلك أن الله عز وجل أوجب الوضوء بالماء، والمقصود بالماء الماء المطلق، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فمن لم يجد الماء المطلق فينتقل إلى التيمم. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، لا يجوز الوضوء إلا بالماء المطلق. وهذا الماء قد يطلق عليه ماء لكن مع الإضافة، لأن هذا أيضا يذكرنا بالمسألة المشهورة: هل القسمة ثلاثية في الماء؟ فهل هو ماء طهور وماء طاهر وماء نجس، أم أن الماء على قسمة ثنائية ماء طهور وماء نجس؟ أكثر أهل العلم على أنها ثلاثية، ماء طهور وماء نجس وماء طاهر. ما هو الماء الطاهر؟ قالوا: هو الذي تغير بالطاهرات، تغير لونه أو ريحه بالطاهرات، كما أشرنا بالصابون أو بماء الورد أو بالورد أو بغيره كالعجين، كلها طاهرات. لكن في الحقيقة إذا تغير الماء المطلق صار يضاف إلى تلك المادة الطاهرة. يعني مثلا إذا أضيف إلى الماء الشاي، هنا الشاهي إذا أضيف إلى الماء يقال هذا شاهي، لا يقال ماء، لأنه غلب عليه الشاهي. وهكذا ماء الورد إذا غلب على الماء يقال ماء ورد، إنما أضيف إليه من باب الإضافة فقط، وإلا في الحقيقة يسمى بتلك المادة. فهذا يؤكد أن القسمة ثنائية، وإن كان الذين قالوا بذلك قليل، إلا أن هذا هو الصواب. ويؤكد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام، وقد مر معنا هذا الحديث: الماء طهور لا ينجسه شيء. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن القسمة ثنائية، الماء يكون طهورا فإذا انتقل لا ينتقل إلا إلى ما يكون به نجسا، أما إذا أضيفت له هذه الطاهرات فهو يسمى بهذه المادة. ثم قال: وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر، وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم يغيره. ذكرنا في أول الدرس أن الماء إذا تغير بالنجاسة صار نجسا. لماذا؟ لأن التغير ظاهر عليه، ظهر عليه التغير وصار ظاهرا في ذلك، فيقال هذا ماء نجس، تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة فصار ماء نجس. لكن المؤلف يقول: لو وقعت النجاسة في الماء القليل ولم يتغير هذا الماء بهذه النجاسة فإنه كذلك نجس. وهذا الذي قاله المؤلف هو مذهب مالك، بل هو مذهب أكثر أهل العلم. عندهم مجرد أن تقع النجاسة على الماء القليل فإن الماء يتنجس حتى وإن لم يتغير. لماذا؟ لأنهم يستدلوا بحديث القلتين، أن الماء إذا كان أقل من القلتين فإنه لم يحمل الخبث. وهذا الحديث حديث مضطرب لا يصح، لكن على التسليم لو سلمنا أنه حديث صحيح فهو يعارض الحديث الصحيح الذي أشرنا إليه آنفا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء. ما معنى هذا؟ أي أن الماء لا ينتقل من الطهورية إلا إلى النجاسة، ولا يقال له ماء نجس إلا إذا كان هذا الماء قد تغير بهذه النجاسة. إذن هذا الحديث فيه قصة، وإن كان صححه بعض أهل العلم إلا أن بعضهم يحكم عليه بالاضطراب، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بأرض الفلاة فتنوبه أو ما ينوبه من الدواب والسباع، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان الماء قدر قلتين لم يحمل الخبث. فقالوا: إذن مفهوم المخالفة أن الماء إذا كان أقل من القلتين وهو الماء القليل حمل الخبث، يعني صار نجسا سواء تغير أو لم يتغير. وهذا غير صحيح، بل الصواب في هذه المسألة أن الميزان والمعيار هو في التغير. متى ما تغير الماء سواء كان قليلا أو كثيرا، تغير بالنجاسة صار نجسا، ويظهر ذلك في طعمه أو لونه أو رائحته. أما وهو لم يتغير فلا يقال إن هذا ماء نجس، لا يقال إن هذا ماء نجس. ثم قال المؤلف: وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، والسرف منه غلو وبدعة. وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد وهو وزن رطل وثلث، وتطهر بصاع وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لكونه توضأ عليه الصلاة والسلام بمد واغتسل بأربعة أمداد، هذا جاء في الصحيحين لا شك فيه ولا ريب. فالمؤلف يشير إلى أنه ينبغي أن المسلم إذا توضأ وتطهر فالواجب عليه ألا يسرف في الماء، ونص رحمه الله على أن هذا غلو، أي لا يجوز إسراف وغلو، بل نص على أن هذا بدعة. ولا شك أن الإسراف في الماء منهي عنه. الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح قال: كره أهل العلم الإسراف فيه. النووي كذلك في كتابه وفي شرحه لصحيح مسلم نقل الإجماع، قال: وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ البحر. وهكذا تتابع العلماء في نقل الاتفاق والإجماع على ذلك. لماذا؟ قالوا: لأن الله يقول: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالنهي في الآية صريح عن الإسراف، وهو عام، ومن هذا يدخل فيه أيضا الإسراف في الماء. إذا أراد أن يتوضأ أو أراد أن يغتسل فعليه ألا يسرف في الماء. وقد أشرت إلى ما جاء في الحديث: كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، والصاع هو أربعة أمداد، والحديث في الصحيحين. إذن هذه هي سنته عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقتصر على أقل القليل في وضوئه، مما يدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يراعي هذا الأمر ويكره الإسراف. ثم قال رحمه الله: وطهارة البقعة للصلاة واجبة، وكذلك طهارة الثوب. فقيل إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض، وقيل وجوب السنن المؤكدة. يشير رحمه الله إلى ما يتعلق بشروط الصلاة بعد أن تكلم عن الماء وأحكام الماء، لأن الوضوء شرط من شروط الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا به، وهو من شروطها. وكذلك من شروطها طهارة البقعة، طهارة الأرض. وقد جاءت الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام في اشتراط هذا الأمر، وأنه لا بد من الطهارة في البقعة وفي المكان. والأدلة على ذلك كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما بال ذلك الأعرابي في المسجد أنكر عليه الصحابة رضي الله عنه، وهموا بضربه، هموا أن يقعوا فيه، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، كما في البخاري. قال العلماء: إذن هذا دليل على طهارة المكان الذي يصلي فيه، لأن الصحابة يعرفون ذلك، لهذا هموا أن يقعوا في هذا الرجل، كيف ينجس المكان بالبول، والمساجد لم تبنى لذلك. وقبل ذلك ما جاء في قوله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأيضا استدلوا بقوله تعالى: وثيابك فطهر، على طهارة البدن وطهارة الثياب. وإن كان هذه الآية هناك نزاع هل المقصود منها طهارة الثياب حقيقة أم أن هناك شيء زائد أو أن هذه ليست في طهارة الثياب. على كل حال النصوص صريحة في ذلك، وأشار المؤلف إلى شيء مما يتعلق بالخلاف في هذه المسألة، وهو هل هذه شروط في الصلاة أم أنها مجرد واجبات، لأنه قال إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض وقيل وجوب السنن المؤكدة. يريد بذلك أن طهارة المكان وطهارة البدن هل هو في الحقيقة شرط لا تصح الصلاة إلا به، أم هو واجب من الواجبات إذا تركه الإنسان تصح صلاته مع الإثم؟ طهارة البدن من النجاسة في الحقيقة شرط للصلاة إلا في حال النسيان، فإنه قد جاء ما يدل على أنه معذور في ذلك، وهو ما جاء عند أبي داود وعند غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه ثم نزع النعلين، فلما رآه الصحابة فعلوا كفعله، ثم أخبرهم أن جبريل أخبره عليه السلام أن فيهما أذى، فكان منه عليه الصلاة والسلام أن خلع النعلين بعد أن صلى وقد دخل في صلاته. قال العلماء هذا دليل على أن الرجل لو نسي أو لم ينتبه أو أخطأ فإن صلاته صحيحة إذا كان هناك في ثوبه شيء من النجاسة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر من البول، وهو حديث صحيح، وفي حديث الصحيحين إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأمر عليه الصلاة والسلام بالاستنجاء بثلاثة أحجار، حتى إنه نهى عن الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار. هذا كله دليل على ماذا؟ على أن إزالة النجاسة فرض، تزيلها من ثوبك من بدنك، تزيل النجاسة كذلك من البقعة التي تصلي فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتطهر في ثوبه وفي بدنه وفي مكانه، وقد قال عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وفي بعض الألفاظ عند الدارمي وعند كذلك ابن الجارود جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. وقد أشرنا إلى حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا. قالوا إذن هذا دليل على وجوب تطهير موضع الصلاة، ويجب أن نتنزه من النجاسات. قال العلماء النهي يقتضي فساد المنهي عنه، لا سيما إذا كان من العبادات، وكان النهي لمعنى في المنهي عنه. وذكرت أنهم استدلوا أيضا بقوله تعالى وثيابك فطهر، قالوا ظاهر اللغة التي يعرفونها أن المقصود بالثياب هي الملابس، فكيف يكون تطهيرها؟ أي تصان عن النجاسات، ويجب أن تتجنب النجاسة في ثوبه. لكن كثير من السلف كانوا يفسرون هذه الآية بتزكية النفس وإصلاح العمل، قالوا لكنها كناية، أي كن بطهارة الثياب عن طهارة صاحبها من الآثام وكذلك من الأرجاس. إذن هذه الآية وإن كان فيها خلاف في الاستدلال بها، لأن الذين لا يستدلون بها لأنها في سورة المدثر، وهذا من أول ما نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام من القرآن بعد أول سورة نزلت، وهي سورة العلق، اقرأ. قالوا إذن هي من أول ما نزل في سورة المدثر. طيب في ذلك الوقت لم تفرض الصلاة، لم تكن فرضت، فكيف يقال إن هذه تدل على طهارة الثياب وأنها من الشروط؟ ومع ذلك استدل بها أكثر أهل العلم، لأن في الحقيقة العلماء قسموا الطهارة إلى طهارة حسية من الأعيان النجسة، وهو ما يتعلق بموضوعنا وهو المراد هنا، وهناك الطهارة التي تتعلق من الأعمال الخبيثة أيضا يقال لها طهارة. لهذا ماذا قال الله عز وجل في قوم لوط؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فسموا لوطا ومن معه بأنهم وصفوهم بأنهم يتطهرون. وأما قوم لوط فكانوا لا يتطهرون بل كانوا في نجاسة، والنجاسة المقصود بها والعياذ بالله أنهم يأتوا الرجال، يأتون الذكران من العالمين قبحهم الله. ولهذا قال لهم لوط هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. ولهذا لما قال الله إنما المشركون نجس، هذه النجاسة هي نجاسة الأعمال، أعمالهم خبيثة، شركهم بسبب شركهم. فعلى كل حال المؤلف عليه رحمة الله أثبت ذلك، أي بمعنى أنه ذكر، وإن كان هناك خلافا، إن كان هناك خلاف يسير فيما يتعلق بهل هذا شرط أو واجب، الذي عليه أكثر أهل العلم بل منهم من نقل الاتفاق على أنه شرط في صحة الصلاة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة كلهم رحمهم الله كانوا على ذلك. ولكن نشير كما أشرت أن الذين ذهبوا إلى أن طهارة الثوب والبدن واجبة يقولون مع العلم والذكر، يعني هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أنه قد يحصل أن الإنسان ينسى فيصلي بنجاسة ناسيا، فهذا لا إعادة عليه. وقد أشرت إلى حديث جبريل لما صلى فخلعنا عليه عليه الصلاة والسلام، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، ثم قال لأصحابه فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها، فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصلي فيهما، كما جاء في الحديث الصحيح عند ابن أبي شيبة وعند أحمد في المسند وعند أبي داود وعند ابن خزيمة، وهو حديث صحيح صححه العلماء. وممن ذهب إلى هذا القول من الصحابة ابن عمر رضي الله عنه، ومن التابعين سعيد بن المسيب وطاووس والشعبي ومجاهد والزهري، وهي رواية عن مالك، هذا الذي جعل المؤلف يشير إلى ذلك. المؤلف لماذا قال وقيل وجوب السنن المؤكدة، يعني ليست شرطا، وهي رواية عن أحمد وهو مذهب إسحاق بن راهويه، والحديث في ذلك صريح لأنه صلى وفي نعليه نجاسة عليه الصلاة والسلام. قالوا لو كانت النجاسة شرطا في الصلاة لأعاد ما قد صلى واستأنف صلاته عليه الصلاة والسلام. فاستدل بعض أهل العلم على أن اجتناب النجاسة ليست شرطا لصحة الصلاة، من أدلتهم ما جاء في حديث ابن مسعود، لأن حديث ابن مسعود وهو حديث صحيح متفق عليه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة عليه الصلاة والسلام صلى عند البيت، فجاء كفار قريش ووضعوا سل الجزور على ظهره، إذا سجد قام أشقى القوم، إن بعث أشقاهم، وهو عقبة بن أبي معيط كما جاء التصريح به في صحيح مسلم، ووضع سل الجزور على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يدل على أنه صلى وانتهى من صلاته ولم يعد تلك الصلاة ولم يقطعها، وسل الجزور على ظهره فدعا عليهم بعد ذلك فقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل وعتبة وشيبة والوليد وأمية وعقبة كما في الصحيحين، وهؤلاء كلهم الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم استجاب الله دعاءه فيهم، فكانوا كلهم صرعى صرعوا في معركة بدر. فهذا الحديث طائفة من أهل العلم ترى أنه منسوخ، لأنه في أول الأمر كان في مكة، وفي ذلك الوقت قالوا لم تفرض الصلوات الخمس، ومعروف أن الطهارة إنما فرضت بالمدينة، فرض الطهارة إنما نزل بالمدينة، والقول كذلك بنجاسة الدم ونجاسة ذبائح المشركين إنما علم بعد ذلك لما حرمت الميتة والدم ولحم الخنزير. فأجابوا على هذا الحديث من عدة أوجه، ومنهم أيضا ممن أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن الطهارة ليست شرطا ولا واجبا بل هي سنة، وهذا نسب إلى بعض المالكية. القرطبي في المفهم نسبه لأشهب وهو من المالكية، كما ذكر ذلك بعض من كتب في الفقه المالكي، لكن ابن أبي زيد القيرواني بين أيدينا هنا في الرسالة ذكر أن الخلاف إنما هو بين الشرطية وبين الوجوب. وحتى لا نطيل في هذه المسألة نقول إن الراجح في هذه المسألة والذي لا شك فيه هو القول بصحة صلاة من صلى وبه نجاسة وهو لا يعلم. لماذا؟ لأن النجاسة إنما يثبت حكمها مع العلم، فلو صلى وببدنه أو بثيابه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة. ولهذا لا بد أن نعلم أن ما يتعلق بالمنهيات هو معفو عنه في حال الخطأ والنسيان، لأن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا، إلى آخر الآيات. إذن الأدلة الشرعية دلت على أن الكلام ونحوه من مبطلات الصلاة يعفى عنها، يعفى عنها أو يعفى فيها عن الناس والجاهل. ولهذا لما تكلم معاوية بن الحكم السلمي ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، لأنه كان يجهل الحكم، لا يدري أن الكلام من مبطلات الصلاة. إذن هذا هو الصواب، وقد انتصر شيخ الإسلام لهذا القول رحمه الله. ثم قال: وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل. بعد أن تكلم عن طهارة البقعة أشار إلى أن هناك أيضا مواضع لا يجوز الصلاة فيها، ومن هذا معاطن الإبل. لا بد أن نعلم أولا أن الصلاة في مرابض الغنم تصح بالإجماع وبدون كراهة، أما الصلاة في معاطن الإبل فكما قال المؤلف: وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل. المعاطن هي الأماكن التي تأتيها الإبل وتصير من الأماكن التي تبقى فيها وتربض فيها، هذا معنى المعاطن ما يتعلق بالإبل. أما بالنسبة لمرابض الغنم ممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، أجمعوا على أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة، إلا أن الشافعي له قول يخصه ويقول جائزة إذا كان سليما هذا الموضع من أبوالها، لأن الشافعي مذهبه أن كل بول نجس، كل الأبوال حتى بول الغنم. والصواب أن بول ما يؤكل لحمه كبهيمة الأنعام من البقر والإبل والغنم بوله طاهر، والدليل ما جاء في الصحيحين من حديث العرانيين حينما شربوا من بول الإبل وشربوا من ألبانها فشفاهم الله عز وجل. إذن قد يقول قائل: لماذا فرقنا بين مرابض الغنم ومعاطن الإبل في الصلاة؟ لأن النص هو الذي فرق، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. وهكذا أيضا في حديث البراء بن عازب أخرجه الطيالسي في مسنده وهو عند ابن أبي شيبة وأحمد، وأخرجه كذلك أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وابن ماجه في السنن، وهو حديث صحيح، وفيه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أأصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. أأصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. وهذا حديث صحيح، بل إن ابن خزيمة أخرجه في صحيحه ثم قال: لم أرى خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. وزد إلى ذلك أيضا ما جاء عند ابن أبي شيبة والترمذي وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم ومعاطن الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. لماذا؟ لأن الإبل يخاف منها، قد تنفر، فيها هيجان، وهي مخلوقة من الشياطين، كما في الحديث جاء في مصنف عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة وفي مسند الإمام أحمد قال: كنا نؤمر أن نصلي في مرابض الغنم ولا نصلي في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. الحنابلة لهم قول يخصهم في هذه المسألة، وهم يرون بطلان الصلاة، أي أن الصلاة باطلة لا تصح لو صلى في معاطن الإبل. أما جمهور الفقهاء يقولون: نعم جاء النهي لكنه يحمل على الكراهة، فلو صلى فصلاته صحيحة. لماذا؟ قالوا: لأن الأصل عندنا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فمعاطن الإبل مكان طاهر وقد جعل مسجدا فهو من الأرض. وقالوا إنما النهي عن الصلاة في معاطن الإبل أنه أصحاب الإبل كانوا من عاداتهم أنهم يقضون حاجتهم ويتغوطون بقرب الإبل فينجسون بذلك أعطان الإبل، فنهي عن الصلاة في أعطان الإبل، لا لأن النجاسة بسبب الإبل، وإنما هو لعلة النجاسة التي تمنع من الصلاة في أي موضع. أما أصحاب الغنم كان من عادتهم تنظيف مواضع غنمهم وترك البول فيه والتغوط، فأبيحت الصلاة في مرابض الغنم. هذا التأويل هو الذي نص عليه الطحاوي الحنفي رحمه الله في كتابه شرح المعاني، ولا شك أن هذا تأويل وهو بعيد، بل يقال إن الفرق صريح واضح بين مرابض الغنم وبين معاطن الإبل في حكم الصلاة، لأن النص صريح في التفريق. وأما ما استدل به الجمهور من الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا عام وحديث النهي خاص، وقد توجه النهي إلى الصلاة، فلا تصح الصلاة في معاطن الإبل. هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.